الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في سورة البقرة الجزء الثاني إن شاء الله من المتشابهات والنظائر وتوجيه القراءات إن شاء الله. نبدأ بآية 144. الله سبحانه وتعالى يقول: فلنولينك قبلة ترضاها، مخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم، دون قوله تحبها أو تهواها. وذلك دلالة على أن ميل الرسول صلى الله عليه وسلم للكعبة هو لقصد الخير لا لهوى نفسه. ثم آية 145: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. ولها نظائر أخرى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك. ولكن هنا نركز على أهواءهم بلفظ الجمع، تنبيها على أن لكل واحد منهما هوى غير هوى الآخر، إلا لا يشتركون إلا في كرههم للإسلام والتوحيد. وثم هوى كل واحد منهما لا يتناهى. وقال الله سبحانه وتعالى بأهواءهم: وإن اتبعت أهواءهم، ولم يقل دينهم أو ملتهم، لأنها مجرد أهواء نفس، حتى هم في قلوبهم يعلمون أنها ليس دين، أو أنه ليس بدين. ومن ترك الدين اتبع الهوى لا محالة. ثم نأتي لآية 146. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولم يقل أنفسهم، إنها أقرب، ولكن الإنسان لا يعرف نفسه إلا بعد انقضاء برهة من الدهر، وهو رضيع وهو طفل ولكن يعرف ولده من حين وجوده. سبحان الله. منذ وجوده يعرف الأب كل شيء عن الابن. ثم نأتي لآية 148. ولكل وجهة هو موليها، ولي قراءة أخرى مولها، سنستطرق إليها في توجيه القراءات. ولكن فاستبقوا الخيرات. لكل وجهة، نعم، هو موليها أو مولاها أيا كان القراءة، يعني إشارة إلى تنوع الناس في أعمالهم، تنوع الناس في أعمالهم وعباداتهم، ما بين الصلوات وتعليم ودعوة وإغاثة وغيرها، وكل ميسر لما خلق له. لكن المهم أن يكون المرء سابقا في المجال الذي يذهب إليه، مع مراعاة أنه محاسب. والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليه يتضمن الفعل والتكميل هذه الخيرات وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها. وهكذا من سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق بإذن الله ورحمته في الآخرة إلى الجنات. بعد ذلك مثل 149، ويظهر فيها التكرار ولكن، وذكرناها من قبل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يظهر أنها تكررت 3 مرات، يظهر للقارئ ولكن المتدبر يرى أن الأولى لنسخ القبلة هو الأمر، والثانية للسبب هذا النسخ. يقول الله سبحانه: وإنه للحق من ربك، وهذا هو السبب. والثالثة للعلة، وهو قوله: لئلا يكون للناس عليكم حجة. وقيل أقوال كثيرة، أن الأولى في المسجد المدينة، والثانية خارج المسجد ولكن في المدينة، والثالثة خارج المدينة أو خارج البلد. وقيل أيضا أنها في الآيات خروجان: خروج إلى مكان ترى فيه القبلة، وخروج إلى مكان لا ترى فيه القبلة، والحالتان فيه سواء. واختلف فيها كثيرا، ولكن أرجح ما قلناه في الأول إن شاء الله. عندما نتناول الآيتان اللتان هما فيهما السبب والعلة، فنجد في الأولى: ومن حيث خرجت وليس فيها وحيثما كنتم. وفي الثانية جمع، أو اللي هي الثانية اللي هي الآية الثالثة عن تحول القبلة، اللي هي التي تعبر عن العلة. ومن حيث خرجت، وحيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن في ذلك سواء. فزي ما قلنا أن هي الثانية السبب والثانية العلة، من هاتين الآيتين. كما نأتي الآية جميلة جدا، آية 152، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم، لو استقر يقين هذه الآية في قلوبنا ما جفت شفاهنا من الذكر أبدا. واشكروا لي ولا تكفرون، قيل أن الشكر لا يستعان، وقال أن الشكر أن لا يستعان على المعاصي بشيء من نعم الله. أهم مراحل الشكر أو مراتب الشكر أن لا تستعين على المعاصي بشيء من نعم الله، وأنت في نعم من الله، كل من الله سبحانه وتعالى، أنت دائما في نعم من الله، فلا تستعين على المعاصي بشيء من نعم الله عليك. ثم نأتي الآية 156 التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهنا نقول الرضا بالأقدار المكروهة فضل مندوب إليه، ولكن الصبر واجب. قال الحسن البصري رحمه الله: الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن، أو معول المؤمن. ثم نأتي في أول الآية: ولنبلونكم بشيء. تأمل كيف قال الله بشيء، فهو شيء يسير، لأنه ابتلاء تمحيص، لا ابتلاء إهلاك أو بلاء، وليس بلاء ولكنه ابتلاء للتمحيص. فقال بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم في آية 157 التي تليها الله سبحانه وتعالى يقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. على الجمع صلوات، فبي على كثرتها، وأنها حاصلة في الدنيا توفيقا وإرشادا، وفي الآخرة ثوابا ومغفرة من الله سبحانه وتعالى بإذن الله وبرحمته. ثم نأتي إلى 166 أو قبلها 159: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، وهنا شرط للتوبة، شرط لقبول التوبة، الله يبعث سبحانه وتعالى أن يبينوا ما أضلوا به الناس من قبل. ثم هنا بعد الآية 161: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهنا تكفي لعنة الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يبين هنا أنه بإضافة الملائكة والعطف الملائكة والناس أجمعين، أنه فلا يشفع له شافع ولا يرحمه راحم ولا يستغفر له ملك. فكأنه من استحق النكال من الله سبحانه وتعالى، الرب الرؤوف الرحيم، فماذا يرجو من سواه من عباده. ثم نأتي إلى 165 الله يذكر فيها سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله، فاسمع يا أخي، صفة المؤمنين هم والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم نأتي لآية 168: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. طبعا قلنا هذه الآية: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، الله يخاطب الناس جميعا، الرزق للجميع. أما عندما يخاطب المؤمنين فهناك حلال وحرام، وكما في الآية اللي سنذكرها بعد ذلك، وذكرنا تأويلها قبل ذلك، أن هناك حلال وحرام، وهناك شكر على النعمة واجب. ولكن هنا الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يقول في طيها الخطوات الأولى كمان من الشيطان، كما قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد، قال: مبدأ كل عمل هو الخواطر والأفكار، فإنها توجب التصورات، والتصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل، ثم كثرة تكراره أو تكثر تكراره تعطي العادة. فصلاح كل هذا بصلاح الخطوة الأولى، وهي الخواطر والأفكار، وفساده بفسادها. أما تسمية استدراج الشيطان بخطوات ففيها إشارات، منها أن الخطوة مسافة يسيرة، وهكذا الشيطان يبدأ بالشيء اليسير من البدع أو المعصية أو حتى يستجد فيها الإنسان. ثم قوله خطوات، دليل على أن الشيطان لن يقف عند أول خطوة في المعصية بل يستجده إلى ما بعد ذلك، ودليل على أن في خطورة التتبع هذه الخطوات أنه لن يقف عند الخطوة الأولى هذا المستدرج. اللهم اعصمنا من الشيطان يا أرحم الراحمين وخطواته. ثم نأتي الآية 170، الله سبحانه وتعالى يقول على لسان الكفار ما ألفينا عليه آباءنا، ولكن في المائدة واللقمان قال ما وجدنا عليه آباءنا. لأن ألفيت هنا ألفينا يتعدى لمفعولين، أما وجد فأحيانا يتعدى لمفعولين أحيانا لمفعول واحد، وهنا الأصل الموضع الأول باللفظ الأخص وهذا هو هذا الموضع. ثم تأتي في آية برضو في آية 170، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا وفي المائدة لا يعلمون، فالعلم أبلغ درجة من العقل، ولهذا جاز وصف الله سبحانه وتعالى بالعلم ولم يجز وصفه بالعقل. وقالوا هنا في حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، فكان دعوهم في المائدة حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أما هنا في البقرة قال بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا في هذه الآية. فهنا التباين ما بين لا يعقلون ولا يعلمون، أنا يعبر بالعقل قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أما بنفي العقل، أما بنفي العلم قالوا بل نتبع قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أما نفي العقل لا يقولون شيئا في هنا في البقرة قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ثم نأتي لآية 173، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وهنا الموضع الوحيد الذي ذكر فيه أهل به في هذه السورة، أما في المائدة والأنعام فقال ما أهل لغير الله به، وقلنا الفرق ما بينهم قبل ذلك أنهم ذبيحتان والاثنان محرمتان إلا للضرورة طبعا للفقراء أو وبشروطها، ذكرناها قبل ذلك. ما أهل به لغير الله يعني قربان لغير الله للأصنام أو لأولياء و كما يفعل الآن من بعض الصوفية، وما أهل لغير الله به في المائدة والأنعام فهي ما سمي عليه بغير اسم الله سبحان الله. أما هنا فقال فلا إثم عليه، ولم يذكرها في السور الثلاثة، فنفى هنا الله سبحانه وتعالى الإثم في وفيها في غيره تضمينا، يعني تصريحا هنا وفي غيره تضمينا في المعنى. أما بعد ذلك ما يدل على لا إثم عليه أنه ذكر أن الله غفور رحيم، ونقول في سبب تقديم الغفور على الرحيم هنا أن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة، والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة. والله أعلى وأعلم.